أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الإجماع الذي ادعي على حرمة التجري، وذكرنا بأن الشيخ الأعظم على الله مقامه قال: إما أن المدعى هو الإجماع المحصل أو الإجماع المنقول. وكنا في صدد مناقشة دعوى الإجماع المحصل، فذكرنا أن هناك نقاشات ثلاث وصل بنا الكلام إلى ثالثها، وهي قوله: والمسألة عقلية. فيقع البحث: ما هو مراده من قوله والمسألة عقلية؟ ظاهر كلام الشيخ الأعظم بأنه لو تنزلنا وقلنا أن الإجماع قد حصلنا، إلا أن هذا الإجماع لا ينفع في المقام، لأن المسألة المبحوث عنها مسألة عقلية، وقد ويوجد هاهنا بيانان للمطلب. ركزوا فيهما. البيان الأول ما ذكره الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد صفحة 82، فقال: هناك مسألة كبروية عامة، وهي أن المسائل غير الشرعية لا معنى للتمسك بالإجماع فيها، فلا معنى للتمسك بالإجماع في مسألة عقلية أو مسألة كلامية أو ما شاكل ذلك. ولهذا ما اشتهر في بعض الكتب ككتاب العلامة في الباب 11 من التمسك بإجماع أهل الملة في بعض المسائل العقدية محل نظر وتأمل. وبيان ذلك بأنه ذكر في بحث الإجماع أن الإجماع إنما يصح الاستدلال به للكشف عما يترقب أن يتدخل فيه الشارع بما هو شارع. تفتين؟ الإجماع إنما يصح إذا كان كاشفا عن مسألة يتدخل فيها الشارع بما هو شارع. ومن الواضح إنما يتم ذلك في مسائل، في المسائل الشرعية الفرعية. ففي المسائل الشرعية الفرعية حيث يكون بيانها من جهة الشارع بما هو شارع، فنكتشف من الإجماع نظر الشارع. فالإجماع ليس هو إلا كاشفية آراء المجمعين عن نظر المشرع، ونظر المشرع من أي حيث؟ من حيث أنه شارع. وحينئذ لا جدوى من دعوى الاتفاق في هذه المسألة من حيث كونهم أهل الشر، من حيث أنهم أهل الشر، لأنه ليس المورد من الأمور الشرعية التي يكون بيانها بعهدة الشارع. نعم، يمكن الاستفادة من اتفاق الجميع من جهة نظر المعصوم بما هو عاقل، لا بما هو شنو؟ بما هو شارع. فإذا اتفق الجميع وكان من ضمنهم من المعصوم سلام الله عليه الذي هو رئيس العقلاء وهو عقل الكل بتعبير الميرزا الاشتياني، هو عقل الكل، نكتشف من اتفاقهم أن المعصوم بما هو
عاقل من حيثية عقله يرى ما يراه من العقلاء، ولكن هذا لا من حيث أنه شنو شارع، بل من حيث أنه شنو عاقل. وحينئذ تكون الحجة لا للإجماع ولا لقول المعصوم من حيث أنه تعبدي، بل من حيث العقل، من حيث إدراك العقل. وبحثنا في حجية الإجماع والتمسك بالإجماع، الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم ماذا فعله أو تقريره بحيث فيه حيثية تعبدية. ومن هنا يتضح أنه لا يصح التمسك بالإجماع في موارد كون المسألة لا يطلب أن يبينها الشارع من حيث أنه شارع، كالمسائل العقلية أو المسائل الكلامية أو ما شاكل ذلك. هذا ما بينه الميرزا الإشتياني صفحة 82 في بحر الفوائد. نعم، إذا كانت يطلب فيها التعبد بلي، لكن بحثه يقصد المسائل العقلية التي يطلب فيها الاعتقاد والتصديق، بل مو التعبد، لأن بعض المسائل العقائدية تفاصيل البرزخ تفاصيل كذا هذا يكفي فيها التعبد، أما مسائل العقائدية الرئيسية التي يطلب فيها الاعتقاد واليقين لا تكفي في حيثية التعبد بما هو تعبد. هذا القول، هذا البيان الأول للمطلب. كيف يعني؟ لا ببحث أنه أهل الشارع، إحنا كلامنا هذا من حيث أنه ماذا، من حيث أنه يحصل اعتقاد أو يحصل يقين أو مقدمة لحصول الإطمئنان، هذا بحث آخر. كلامنا أن الإجماع من حيث أنه كاشف عن رأي الشارع بما هو رأي تعبدي، هذا نعم، أما أنه مقدمة لحصول الإطمئنان أو كذا هذا بحث آخر. التوجيه الثاني ما ذكره المجدد الشيرازي أعلى الله مقامه في تقريرات بحثه الذي هو قلت شرح لكلمات الشيخ الأعظم، ذكر بأنه المسألة إذا كانت عقلية فالإجماع سيكون محتمل المدركية، ومن الواضح أن الحجية للإجماع هي الإجماع، والإجماع الكاشف عن قول المعصوم لا الإجماع المدركي أو محتمل المدركية. وحيث إن المسألة المبحوث عنها صنخ مسألتين يدخل فيها العقل، فيحتمل أن المجمعين إنما اعتمدوا على ذلك من جهة حكم عقلهم، حيث يرون أن التجري قبيح ويرون كبرى الملازمة، فحكموا بحرمة شنو؟ بحرمة التجري، فقالوا التجري قبيح وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فبنوا على شنو؟ على حرمة التجري. ويكفينا الاحتمال لأنه في باب الإجماع لا بد من إحراز الكاشفية التعبدية، وحيث أن المسألة مما يدخل إليها العقل فتكون محتملة المدركية فلا تكون حجة. وهذا معنى قوله والمسألة عقلية. هذا هو الشرح المراد من قوله والمسألة عقلية. إذا اتضح ذلك فقد يقال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم محل تأمل ونظر، بعد فهم كلامه، ما أفاده محل تأمل ونظر، لأن البحث في التجري تارة يقع من جهة مسألة فرعية وتارة يقع من جهة مسألة عقلية كلامية، فتارة نبحث عن حكم فرعي هل أن التجري حرام شرعا أو لا، هذا حكم شنو فقهي لو مسألة عقلية، حكم فقهي فرعي التجري حرام أو لا مسألة فقهية فرعية، وتارة نبحث عن إدراك العقل أن المتجري يستحق العقوبة أو لا، هذه مسألة عقلية. فدعوى الميرزا النائني أثار إلى هذا الإشكال في الفوائد في البقام في هذا البحث، قال دعوى الشيخ بأن المسألة عقلية غير مسلم، لأن المجمعين إنما ناظرين إلى حيثية كونها مسألة فرعية، أي حيثية الحرمة وعدم الحرمة، لا حيثية إدراك العقل وعدم إدراكه. فمن هذه الجهة لا مانع من التمسك بالإجماع. ولهذا قال الشيخ الميرزا النائيني في الفوائد عندما في شرح كلام الشيخ تعليقا عليه، قال بأنه ما أفاده محل نظر وتأمل، لأن كلام المجمعين النظر إلى المعصية وعدم المعصية، أي الحيثية الفرعية والتكليفية. ما هو رأيكم؟ هل هذا إشكال يا ريت؟ أنا أقول للشيخ أنت نظرت إلى حيثية شنو كونها مسألة عقلية، أشكلت عليهم. لا، هم كلامهم في الإجماع معصية أو معصية كما قرأنا عبارات المجمعين، العبارات هل هي معصية حرام أو حرام، كلامهم في حكم التكليف الفرعي. ماذا تقولون؟ وش رأيكم؟ بحثنا في جهات ثلاث، في الفحص الفقهي والأصولي والكلامي. حرام عند الشارع الإجماع، كلام المجمعين ناظرين لحيثية التكليف، أصل وما أصاب، ما يقول عن إدراك العقل للقبح، ما يقول إدراك العقل، يقول أصل وما أصاب. لو ظن ضيق الوقت، تذكروا لو ظن ضيق الوقت وصل لا أصاب. بل أجاب المجدد الشيرازي على إشكال تلميذه ما هو الميرزا النائيني، بأنه نحن عندما قال الشيخ والمسألة عقلية، مراده أن المسألة مما يدخل في حكمها العقل، فيحتمل أنهم حكموا بالحرمة من باب إدراكهم للملازمة، حيث يرون أنه شنو الصغرى التجري قبيح، وكل ما حكم العاقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، فوصلوا إلى النتيجة. فليس مراد الشيخ أن المسألة عقلية في قبال أنها مسألة فرعية، بل مراده أن المسألة مما يمكن أن يدخل في حكمها العاقل وفي إثباتها العقل، فتكون محتملة المدركية، وحينئذ لا يرد الإشكال على من؟ على الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في مناقشة الإجماع المحصل. وأما الإجماع المنقول، فقد عرفت أن الإجماع المنقول ليس حجة في المقام، لو سلمنا بحجيته لكن في المقام ليس بحجة، لأن المسألة شنو عقلية. ولهذا قال أما الإجماع، واضح شيخنا أشرح لكم، لو أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، والمسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية، حيث أن في النهاية توقف الشيخ، وستعرف من قواعد الشيخ، ستعرف آخر البحث، وستعرف من قواعد الشيخ. سؤال تأملوا فيه، ليش ما ذكر، ليش ذكر فقط الشيخ، ما ذكر شيخنا البهائي ولا التذكرة ولا سيد مشايخنا، ما قال في العبارة سابقا، تذكرون عبارة نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي، بل في التذكرة العلامة واستقرب العلم سيد مشايخنا، لما جاء لها العبارة ماذا قال؟ كما عرفت من النهاية، مع النهاية متوقف، كان الأول يذكر من؟ منو كان الأول يذكر هنا؟ العلامة، لأن في التذكرة العلامة منع، الشيخ في النهاية توقف، قال توقف من المتوقفين. أما العلامة ترقف وقال لا يستحق المعصية، فكان الأولى في بيان المخالفة بيان كلام من؟ العلامة، لا بيان كلام الشيخ الطوسي. فلماذا لم يذكر في الكتاب من؟ الشيخ البهائي والشيخ العلامة وسيد مشايخه سيد محمد المجاهد. راح للشيخ شيء في القواعد، إلا ما قرأنا عبارته، لما نقرأها بعدين في آخر البحث عقب لعله كم درس. فما في نكتة يا شيخ حسين، هذه عبارات الإعلام تحتاج لشنه؟ تأمل ونظار، مو يقرونها قراءة جرائد، واضح مطلب يحتاج تأمل ونظر، ليش فكر. قال والمنقول من الإجماع ليس حجة في المقام، هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول وهو الإجماع. أما الدليل الثاني وهو التمسك ببناء العقلاء والسيرة العقلائية، فيفهم من عبارة الشيخ مناقشتين. المناقشة الأولى، لا نسلم أن العقلاء قامت سيرتهم أو ارتكازهم بالحكم بأن المتجري يستحق العقاب، فإنه كما ذكرنا سابقا بأن المدعى عندهم قيام السيرة والارتكاز على أن المتجري يستحق العقاب، فلا نحرز أنه شنو، فلا نسلم أن هناك ارتكاز أو سيرة عقلائية قائمة على الحكم بأن المتجري يستحق العقاب. غاية ما يوجد المذمة واللوم، أما أنه يستحق العقاب فمن أين؟ هذا أول الكلام. الشيخ يقول ما نحرز هذا كذا سيرة وكذا ارتكاز. فلو فرضنا بأن الإنسان التفت ذهب إلى الشارع فرأى امرأة فحسب أنها أجنبية فنظر إليها، فإذا بعد فترة دخلت بيته فإذا هي زوجته، هل يقول العقلاء بأن هذا يستحق العقوبة مع أنه في الواقع نظر إلى من؟ إلى زوجته؟ أو شخص جالس في المجلس ورأى دينارا ساقطا في وين؟ على الأرض، فأخذ الدينار ووضعه في كيسه، ثم تبين أن الدينار ديناره سقط من كيسه، فهل يقال لو عرضنا هذا العبد المسكين المستكين على محكمة العقلاء يقول بأنه يستحق العقوبة والجل، أخن ماله أخذه؟ نعم يمكن أن يذمونه، لماذا تفعل هذا الفعل؟ بحث آخر. لكن هل العقلاء والارتكاز العقلائي يقول باستحقاق العقوبة؟ أعطيك مثال ثالث أشد. لو فرضنا بأن الشيخ لنجح الأمثلة يبشر ارتكازاتكم، لو فرضنا بأن الشخص قطع بأن هذا من؟ قطع بأن هذا معصوم، قطع أن هذا عدو المعصوم يجب قتله، فلم يقتله، تبين أنه هو المعصوم هو العدو المعصوم، هل يعاقبه العقلاء؟ لا، رحم الله والدك ما سويت، قتلته. أحسنت، رحم الله والدك ما قتلته حتى لو قطعت، زين خالفت قطعك، هل العقلاء يعاقبونه؟ وكذا العكس، لو قطع بأنه شنو؟ قطع بأنه عدو المعصوم أو أنه المعصوم فقتله، فتبين أنه عدو المعصوم اللدود الذي يلاحقونه من فترات، هل العقلاء يقول يستحق العقوبة؟ نوديه المحكمة، نجلده، نقتله؟ من وين هالارتكازات لكم؟ لا نحرز وجود ارتكاز عقلائي على أن هذا يستحق العقوبة. هاي الإشكال الأول. أرجع لارتكازاتك شيخ حسن. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن العقلاء يقولون بأن هذا العبد يذم، فإن المذمة لا بلحاظ نفس الفعل بل بلحاظ كاشفية الفعل عن الشقاوة والخبث النفساني، فلا بد من التفريق بين القبح بلحاظ الفعل والقبح بلحاظ الفاعل، فإذا وضعنا يدنا على نفس الفعل في الخارج لا يقال عن الفعل أنه قبيح يستحق عليه العقاب. نعم بلحاظ كاشفية الفعل عن الشقاوة النفسانية وخبث السريرة والتجرع على المولى وعدم المبالاة، هنا يستحق المذمة ويستحق شنو؟ ويستحق الذم واللوم عند العقلاء. ولكن محل البحث ليس في القبح الفاعلي، وهو وجود صفة الشقاوة ووجود الخبث النفساني، وإنما محل البحث أن الفعل المتجرى به حرام أو ليس بحرام. واضح الفكرة؟ إذن لا يصح الخلط بين حيثية الفعل وحيثية الفاعل. نعم العقلاء يذمون الشخص من حيث أن هذا الفعل يكشف عن صفة الشقاوة لا الذم على نفس الفعل. ولهذا شيخ حسن في بعض الموارد لا يوجد فعل في الخارج ومع ذلك العقلاء يذمون. تفتين؟ في بعض الموارد لا يوجد فعل في الخارج ومع ذلك العقلاء يلومون ويذمون، وهذا يكشف على أن مركز ومصب اللوم ليس الفعل وإنما هو الفاعل وهو حيثية نفسانية. مثلا لو فرضنا بأنه العقلاء اطلعوا على شخص بأنه لو قدر له وقدر على أن يقتل المولى لقتله، لو حرف شنو؟ لو حرف امتناع الامتناع، فلا يوجد فعل في الخارج، بس هو قال لو قدر لقتله، هل يلوم لما يلومونه؟ العقلاء يلومونه، لكن يلومونه على الكاشف لو المنكشف، الكاشف غير موجود أصلا، لا يوجد لا فعل جوارحي ولا فعل مقدمة لأن فعل لو. إذن العقلاء هنا يلومونه على المنكشف لا على الكاشف، إذ الكاشف غير موجود، فهذا يؤكد على أن مصب الملام العقلاء هو شنه؟ هو ماذا؟ هو النفس لا أنه الفعل. ومحل البحث أن الفعل مبغوض أو غير مبغوض، هل الفعل في الخارج مبغوض أو غير مبغوض؟ وبناء على ذلك ركز، لا يصح تطبيق قاعدة الملازمة في المقام، وذلك لأن قاعدة الملازمة إنما هي بلحاظ الملازمة بين حكم العقل بقبح الفعل وحرمته، ما حكم العقل بقبحه فهو حرام إذا كان مصب القبح والفعل، لأن مصب الحرمة هو فعل المكلف، صحيح؟ مصب الحرمة هو فعل المكلف، فلو كان يا شيخ علي مصب الإدراك العقلائي أو القبح ونفس الفعل لقيل هنا يمكن تطبيق قاعدة الملازمة، أما محل البحث هو القبح في الفاعل لا في الفعل، فلا يصح تطبيق قاعدة الملازمة، ومن هنا يتبين عدم صحة التمسك بحكم العقل وهو التقريب الأول، لأن التقريب الأول لحكم العقل هو تطبيق قاعدة الملازمة، وقد تبين أنه لا يصح تطبيق قاعدة الملازمة. شوف العبارة، قال وأما بناء العقلاء فلو سلم، يعني لا نسلم أن العقلاء يدركون استحقاق العقوبة في مذمة، صحيح، استحقاق العقوبة من وين؟ يقول فلو سلم، بعضهم استغرب يقول كيف الشيخ ينكر، كيف الشيخ الأعظم ينكر بأن العقلاء لا يذمون هذا الشخص؟ كلام الشيخ مو في المذمة، كلام في الدليل. وش الدليل الراجع؟ بناء العقلاء على الاستحقاق، هذا لما يسلم الشيخ. بعضهم في الشروح أكثر الشروح يقولون بأنه الشيخ غريب منه لا يسلم، هو يسلم بعدين، يقول بأنه نسلم بأن العقلاء يذمون، كلامه لا نسلم بناء حكم العقلاء بالاستحقاق لا حكم العقلاء بالمذمة. فلو سلم فإنما يسلم ماذا؟ مذمة الشخص من حيث أن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة، وهذا خارج عن محل البحث، حيث حررنا محل البحث أول ما دخلنا كلامنا في الفعل المتجرى به مو صفة الشقاوة النفسانية، كنا فينا صفات شقاوة، أسأل الله يصلح أحوالنا، إن الإنسان مو معصوم، ليس كلنا مبتلى بوجود صفة من هالصفات وإلا نصير معصومين، نسأل الله أنه شنو صفة التمرد على المولى وعدم المبالاة بأوامره تزيل عننا إن شاء الله. وكان بحث آخر، قال لا على نفس فعله، أعطنا مثال من وين اشتراك أيها الشيخ العظام أسكجا اشتراك بأن العقلاء يذمون هذا على شنو؟ مو على الفعل، على ما يكشف عن. قال عندي شاهد بعض الموارد ما فيها فعل، فلو كانت المذمة على الفعل ماذا تقولون في هذه الموارد؟ فإنه بلي كمن انكشف لهم، يعني العقلاء، من حال هذا الشخص أنه بحيث لو قدر على أو لو قدر على قتل سيده لقتله، هذا شاهدك يبين أن المصاب شنو؟ المصاب هو المنكشف، فإن المذم على المنكشف لا على الكاشف، على المنكشف بالفتح لا على الكاشف، ما موجود. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، حكم العقل بقبح التجري. طلح ما يحكم به العقل ليس قبح التجري بلحاظ الفعل، وإنما بلحاظ الصفة. فإنه لكشف ما تجرى به، له الفعل ما تجرى به، عن خبث الفاعل لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرد، لا على كون الفعل مبغوضا للمولى. كلامنا في الفعل، هل الفعل مبغوض أو غير؟ أو غير مبغوض. والحاصل، طولنا الحكي ياكم، قال والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل الغير منهي عنه واقعا، أخذ مالي ومنهي عنه، صحيح أخذ مالي، النظر إلى زوجتي، قتل عدو، قتل ماذا، عدو المعصوم، عدم قتل المعصوم، هذه أفعال في الواقع شنو؟ غير منهي عنها. بل كون هذا الفعل الغير منهي عنه واقعا، هل هو مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا؟ هل اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا يصير الفعل شنو مبغوض؟ هذا الذي ذكرنا في تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع ذكرنا بأن محل البحث هل أن اعتقاد المكلف يولد عنوانا يوجب التحريم أو لا. خب، لا في أن هذا الفعل ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه جريئا في مقام الطغيان والمعصية وعازم عليه، فإن هذا غير منكر في هذا المقام. واضح أن هذا يكشف. بعضهم قال شو تقول أن هذا غير منكر؟ تقول بعدين لو سلم هنا كلمة سلم، وضحت الفرق؟ واضح، التفتوا. بلي، فإن هذا غير منكر في هذا المقام كما سيجي، كما بيبين بعدين، ولكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاق المذمة على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقل الملازمة، هي يشير إلى قاعة الملازمة، إنما يصح تطبيق قاعة الملازمة إذا حكم العقل بقبح شيء حكم بحرمته. شنو اللي يحكم بحرمته؟ الفعل. لا شنو؟ لا ما معنى تقول سوء السرير حرام؟ في معنى تقول سوء السرير حرام؟ قبح السرير حرام لها؟ لا معنى لها. إنما يصح تطبيق قاعدة الملازمة إذا كان المتعلق الذي تعلق به الإدراك العقلي بالقبح هو الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. بل هم يقولون في الملازمة حكم العقل بالذنب في قاعدة التحسين والتقبيح عند الشر، يعني شو الاستحقاق؟ إذ ليس المراد من الذم والمدح إلا شنو؟ استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. هذا تمام الكلام في مناقشة الإجماع والسيرة العقلائية والدليل العقلي الأول بالبيان الأول. بقي عندنا شنو؟ الدليل العقلي بالبيان الثاني. وش كان البيان الثاني؟ تذكرون؟ ما هو البيان الثاني؟ هكذا كان، لو فرضنا بأنه عندنا قاطعان كلاهما قطعا بأن السائل، هذا السائل الذي أمامهما، خمر. فالأول قال ما بيدي خمر، الثاني قال ما بيدي خمر، وكلاهما شرباه، فتبين أن أحدهما صادف الواقع والآخر لم يصادف الواقع. فهنا يقول المحقق السبزواري صاحب الذخيرة، نسألكم إما أن يعاقبا معا، ثبت المطلوب المتجري يستحق العقاب، وإما نشيل الصور الأخيرة الصورة المهمة، وإما أن تقولوا بأن الذي صادف قطعه الواقع يعاقب والذي لم يصادف قطعه الواقع لا يعاقب. هذا معناه أن العقاب يناط بالمصادفة وعدم المصادفة، والمصادفة وعدمها أمر غير اختياري، فصار إناطة العقاب بأمر غير اختياري، وهذا خلاف لما يقتضيه العدل الإلهي. إذن لازم تقول يا شيخ حسين، لازم تقول، يكون تقول بأن كلاهما يستحقاه العقاب، وهذا معناه أن المتجري يستحق العقاب. فما هو الجواب عن كلام من؟ المحقق المدقق السبزواري صاحب الذخيرة. أحد يستطيع يجاوب؟ أحد يستطيع يجاوب عن هذا الإشكال؟ لا تستحون، لا تخافوا، تكلم، يجوز الإفتاء في الدرس، حتى الإفتاء بغير العلم يجوز لأجل التعليم. نعم، سبب اختياري، فإناطة العقاب بأمر ما يرجع إلى الاختيار، ما في مشكلة. أحد عنده جواب ثاني؟ الشيخ يسلم يقول لك، يقول هذا غير اختياري، لكن ماكو مانع، إناطة الشيء بغير اختياري بما يرجع إلى الاختيار ماكو مانع، مثل اضطرار بسوء الاختيار. ليس العقاب قبيح إذا رجع إلى الاختيار. واحد فلت روحه من وين؟ شاهق، غصبا عليه يطيح على هذا ويموت، قتله، يعاقب لما يعاقب؟ يعاقب. الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه ذكر بأن المستشكل خلط بين مطلبين، ففرق بين أن نتكلم في مسألة العقاب وبين أن نتكلم في مسألة رفع العقاب. فتارة نتكلم عن استحقاق العقوبة أن يعاقبه المولى، وتارة نتكلم في بحث عدم العقوبة ارتفاع العقاب. وما ذكرته مدرسة العدلية كما هو واضح وهو حكم العقل، إناطة العقوبة بأمر غير اختياري شنو؟ قبيح. لكن محل البحث في الفرق بين المتجري وعدمه ليس في العقاب بل في رفع العقاب، ورفع العقاب لأمر غير اختياري حسن، بالعكس من التفضل من المولى أن يرفع العقاب لأمر غير اختياري. بيان ذلك بأن المفروض أن هذين القاطعين كلاهما أقدما على الفعل، غاية ما في الفارق أن الأول عاقبه الشارع وهذه العقاب بالاختيار، لأن هو الذي أقدم وبإرادته على الفعل، والثاني وإن كانت عنده إرادة لكنه لم يعاقبه الشارع لأجل عدم المصادفة للواقع. عدم المعاقبة رفع للعقاب، ورفع العقاب لأمر غير اختياري شكوا بها، ما هو الدليل على قبحه؟ نعم، عقابه على أمر غير اختياري قبيح، أما رفع العقاب على أمر شنو؟ غير اختياري ليس بقبيح. وما ذكره الشيخ ليس أصلا يقبل حتى بأنه هذا عقاب بما يرجع إلى الاضطرار. واضح؟ الشيخ قال نقطة لطيفة ستأتينا بعدين. الشيخ يقول شيخنا أصلا هذا مو من العقوبة حتى نقول بأنه عاقبه فيما يرجع إلى الاختيار، والعقاب إلى ما يرجع بالآخر إلى الاختيار ليس قبيح. الشيخ بعد ترقى أكثر يقول هذا أصلا غايته إناطة عدم العقوبة بأمر غير اختياري، لا مانع من ذلك ولا العقل، بالعكس هاي باب شنو؟ التفضل من الشارع، أن الشارع لا يعاقبه لأمر غير اختياري. نعم لو عاقبه بأمر غير اختياري فهذا شنو؟ قبيح. إذن محل البحث يا شيخ، التفت النفت الدقيقة لطيفة الشيخ العظام، محل البحث ليس في إناطة العقوبة بأمر غير اختياري، بل إناطة عدم العقوبة بأمر شنو؟ غير اختياري. هذا لم يصادف فلم يعاقبه، فعدم المعاقبة لأجل أمر غير نعم هذا صادف فعاقبه، لا لأجل مصادفة بحيث أنه مصادفة، لأنه معصية من المولى. ثم يذكر الشيخ الأعظم بأن هناك روايات كثيرة تشهد على ما ذكرنا بأنه لا مانع بل وقع إناقة عدم العقاب بأمر غير اختياري، بل وقع أزم من ذلك، إناقة الثواب بأمر غير اختياري، مو بس عدم العقاب، هم الثواب بأمر غير اختياري. رحمة الله شنو؟ واسعة، حتى الثواب بأمر غير اختياري. مثل لنا أيها الشيخ، قال بلي. فذكرها هنا أمثلة شرعية وذكر أمثلة عقلائية، فالكلام يقع في الأمثلة الشرعية والأمثلة العقلائية. الأمثلة الشرعية: ما ورد في الأخبار الكثيرة من سن سنة حسنة بل كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فهنا يقال: تارة نلحظ حيثية الثواب، فنفرض أن هناك شخصان كلاهما سنا سنة حسنة، غايته أنه صادف أن أحدهما العامل به كثير والآخر العامل به شنو؟ قليل. فالمولى ماذا يثيب الأول أكثر من الثاني، مع أن كثرة العمل وقلته لا ترجع بالضرورة إلى من هو؟ إلى اختيار المكلف، أمر غير اختياري. كثرة العامل وعدمه أمر غير اختياري، فأناط الشارع الثواب بأمر غير اختياري، هذا من جهة الثواب. وكذلك لو فرضنا أن كلا من الشخصين سنا سنة سيئة، وفرضنا أنه أحدهما العامل بالسنة السيئة كثير والآخر قليل، فمن كان في طرف القلة ارتفع عنه العقوبة، صحيح؟ ارتفعت، لم يعاقبه لأجل عدم العامل الكثير، فهنا أنيط عدم العقاب بأمر غير اختياري، حيث أن هذا الذي سن سنة سيئة اتفق أن العامل بسنته قليل، فرفع الشارع العقوبة عنه لأمر غير اختياري، فلا مانع من رفع العقوبة بأمر غير اختياري. وذكر أيضا مثال آخر، بل مسألة ما اشتهر، هي مثال الثاني، أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد، كلاهما مجتهدان، أحدهما أصاب الواقع والآخر لم يصب، من أصاب له كم؟ له أجران، ومن أخطأ له أجر. الإصابة وعدم الإصابة ليست أمر اختياري، مع ذلك أنيط الثواب بأمر غير اختياري. فإذا أناط الشارع الثواب بأمر غير اختياري، فهل يمتنع أن ينيط عدم العقاب بأمر غير اختياري؟ بل هو أو لا. نقرأ ثم نذكر إشكال على كلام الشيخ لتعميق المطلب. قال: وأما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنه عصى اختيارا دون من لم يصادف، اللي هو الشق الثالث اللي قال المصنف عنه ماذا، والثالث مستلزم لإناطة الاستحقاق. قولك، هي قول من؟ مقولك أنت يا شيخ حسن، قول من؟ قول صاحب الذخيرة السبزواري. قولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم، أن التفرقة باستحقاق العقاب وعدمه، لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار كما ذكر السبزواري، ممنوعون. فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرى إلى الاختيار قبيح، صح، العقاب بما لا يرجع إلى الاختيار قبيح، لكن مو بحثنا في العقاب، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم، ومعنى أنه غير معلوم يكفي التشكيك في عدم حكم العاق. واضح العبارة شيخنا؟ شوف العبارة، يقول: فإن العقاب بما يرجع بالآخرة إلى الاختيار قبيح، لكن محل بحثنا هذا مو محل بحثنا، إلا أن هي محل بحثنا، إلا أن عدم العقاب، رفع العقاب عدمه لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم. كما يشهد به يعني التفاوت الأخبار الواردة. إذن أخبار دلت على أنه لا مانع من شنو؟ لا مانع من عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار. عدم العقاب إما مع ثواب فرض ثواب أو عدم ثواب. أعطنا أمثلة. المطلب صعب بل يعطيكم أمثلة غريب مطلب. فقال كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. تقريب دلالتها يقول فإذا فرضنا مثل ما فرق السب زواري، فرض أن شخصين قاطعين عندهم خام، إحنا فرض مثال فرضنا أن شخصين سن سنة حسنة، فإذا فرضنا أن شخصين نفس عبارة من سب زواري بيجيب له نفس لحن خطابه، فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بأحدهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول إذا سن سنة حسنة أو عقابه إذا سن سنة سيئة أعظم. يعني ذاك ما عقب الشارع، ذاك ما عقب لأمر غير اختياري. وقد اشتهر، إيش قال اشتهر؟ هي رواية عامية، رواية عامية، ولا ينبغي الاستشهار بها أصلا في البحث، لأنه يقولون بأنه يستلزم التصويب، قد يقال أنها يلزم منها التصويب. على أي حال رواية عامية مو محل، ليست من الإمام، ليست واردة من الإمامية. وقد اشتهر أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدان، والأخبار في لا تعور راسك جيب لك أدلة رواية ثانية. الحمد لله الشيخ ما أطعرض كل الروايات. قال والأخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب، يعني إناطة الثواب بأمر غير اختياري، والعقاب يعني إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري بحد التواتر، بحد التواتر. أشكل على الشيخ، لا أشكال لبكرة تأملوا فيه، بأن هذه الأمثلة التي ذكرتها عليك لا إليك، فإنه هذه الروايات يا شيخنا تشهد بأنه إذا فرضنا بأن شخصين سنا سنة سيئة وأحدهما شنو يعاقب لأن العامل في طرفه كثير والآخر شنو لا يعاقب تلك الدرجة لأن العامل في طرفه قليل، معنى ذلك أن الشارع أناط العقاب بأمر غير اختياري. فأنت في جهة المفروض تلحظها، تلحظ حيثية القلة في طرف الثاني فتقول أناط عدم العقاب بأمر غير اختياري، صحيح كما قلت، ولكن لك أن تنظر إلى الجهة الأخرى، صحيح، فتقول هذا الذي عوقب لأجل المصادفة في كثرة العمل عوقب بأمر غير اختياري، فالروايات لا يمكن العمل بمضمونها لأنها خلاف مسلك العدلية، لأنها يستفاد منها إناطة العقاب بأمر غير اختياري. وأنت اعترفت بأن إناطة العقاب بأمر غير اختياري شنو؟ غير صحيحة، غير مقبولة عند العدلية. فهذه الروايات من جهة هي لك ومن جهة هي عليك، إذ مضمونها يتنافى مع مسلك العدلية. شو الجواب؟ واضح الإشكال؟ ولهذا شوف عبادة مزل الإشتياني، قد يقال يعني أنا شرحت هذه الأخبار من جهة تنفع المصنف، إذ تدل على إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري، أو أن الأمر غير الاختياري له تأثير في كثرة الثواب، ولكن تدل أيضا على إناطة العقاب بأمر غير اختياري وهو المصادفة ولا بلي. والشيخ لاحظ الحيثية الثانية، فلماذا لم تلاحظ الحيثية الأولى؟ الجواب احتاج لبكرة. اتضح مما ذكرنا بأنه لا مانع من إناطة العقاب بأمر غير اختياري إذا رجع إلى بالآخر إلى الأمر الاختياري، كما قال الشيخ قبل قليل. العمال جاء في عبارة، عبارته قبل فإن العقاب بما لا يرجع بالآخر إلى الاختيار قبيح، لكن لو رجع بالآخر إلى الاختيار ليس بقبيح. وهذا الذي سن سنة سيئة فعوقب لكثرة العامل هو الذي أوجد السبب، وإن كان خرج بعد إيجاد السنة السيئة خرجت عن شنو؟ خرجت عن قدرته، إلا أنه سيناط العقاب بما يرجع للاختيار، وإناطة العقاب بما يرجع للاختيار ليست بقبيحة. إذن هذه الروايات هي لنا على كل حال، من هنا لنا ومن هنا لنا، فلا يرد الإشكال على المصنف. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا المطلب. هذا كله أمثلة شنو؟ روايات. يأتي إن شاء الله غدا الأمثلة العقلائية، لأن المصنف قال بأن الرواية تشهد لا مانع من إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري، كما تشهد له الروايات وكذا كما تشهد له المرتكزات العقلائية. يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.